الكهربائي في عدد من المستوطنات. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال التعتيم على وقائع الهجوم الإيراني، وثقت مشاهد مصورة سقوط الصواريخ الإيرانية وتحقيقها إصابات مباشرة بعد فشل دفاعات الاحتلال في اعتراضها. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي إن قواتهم تساعد الاحتلال الإسرائيلي في محاولات اعتراض الصواريخ الإيرانية. تمكنت الدفاعات الجوية لمدينة طهران من تدمير مقذوفات معادية أطلقها الكيان الصهيوني في سماء العاصمة الإيرانية وصد الهجوم. وأكدت مصادر إيرانية أن اشتباكات جوية وقعت في المناطق الوسطى والجنوبية من طهران، مشيرة إلى إعادة القوات المسلحة نشر وتفعيل قدراتها الدفاعية. وفي محافظة قم المقدسة اشتبكت قواعد الدفاع الجوي مع أهداف معادية ونجحت بإسقاط مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو. إلى ذلك استشهد نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بغارات للاحتلال على محافظة أذربيجان الشرقية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رفض طهران لمواقف الغربيين التي وصفها بالمحرضة، كما رفض بشدة دعواتهم لضبط النفس، مشددا على أن إيران ترد ردا ساحقا على أي اعتداء يستهدف أمنها القومي. وخلال اتصالات هاتفية منفصلة أجراها عراقشي مع نظرائه في بريطانيا وأستراليا والهند، ناقش معهم العدوان الإسرائيلي على إيران، محذرا من تبعات استمرار السياسات الغربية. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، أكد فيها ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لمواجهة النزعة الحربية للكيان الصهيوني. عز المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينيسيا إيران بشهدائها، ونفى وجود أي استفزاز إيراني يستدعي الهجوم الإسرائيلي وأدان العدوان الذي يهدد بوقوع تلوث إشعاعي. وأكد نبينيسيا خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران أن أفعال إسرائيل تهدف إلى تقويض المفاوضات بين إيران وأمريكا، متهما الدول الغربية بإثارة هستيريا غير شرعية ضد إيران. وحمل نبينيسيا واشنطن مسؤولية التصعيد بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، كما اتهم لندن بالتواطؤ مع إسرائيل، واختتم كلمته بالتعهد بالمساهمة في جهود التهدئة. من جهته دان مندوب الصين فوتو سونغ الاعتداء الإسرائيلي على سيادة إيران وسلامة أراضيها، داعيا إلى وقف المغامرات العسكرية الإسرائيلية، وحث جميع الدول على حل النزاعات سلميا والعمل على إعادة الاستقرار إلى المنطقة. وعاد مندوب الصين تأكيد موقف بلاده الرافض للعقوبات الأحادية والعدوان، مشددا على أن إيران تخصب اليورانيوم بصورة شرعية، كما ناشد بوقف العدوان على غزة والحفاظ على السلام الإقليمي. أما مندوب الولايات المتحدة ماكوي بيت فقد زعم أن إسرائيل اتخذت إجراءات أحادية ضد إيران، وقال إن واشنطن أبلغت مسبقا بالضربات الإسرائيلية لكنها لم تشارك فيها، مضيفا أن أولوية بلاده هي حماية المواطنين والقوات الأمريكية بالمنطقة. ودعا المندوب الأمريكي القيادة الإيرانية إلى التفاوض الآن من أجل تفادي مزيد من الموت والدمار على حد قوله. وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة الليلة الماضية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، كما أدانت الجامعة هذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أن استمرارها يهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء الصراع ومنع خروج الوضع عن السيطرة. في سياق متصل اعتبرت الخارجية المصرية عدوان الاحتلال على إيران تصعيدا خطرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن الحلول العسكرية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. للمزيد حول هذا العدوان والرد الإيراني عليه نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي معمر عرابي.
بالتأكيد هذا الرد جاء تماما رد على هذا الغرور والسلوك الإسرائيلي المتعجرف، خاصة منذ ساعات الصباح عندما كان يروج أن القدرات الإيرانية لا تستطيع الرد وأن إسرائيل تضرب في عمق طهران، وكان هناك انتظار شعبي في فلسطين حول الرد الإيراني، لأنه كان يعتقد الإسرائيلي بترويجه أن إيران لا تستطيع الرد، إنما هو عملية كي وعي وإثبات عزائم الناس في الرد الإيراني. جاء هذا الرد بالموجة الأولى 100 صاروخ والموجة الثانية 50 إلى 100 صاروخ. الجميع شاهد أن تل أبيب عاصمة الكيان تحترق، الجميع شاهد هذه الموجات وحالة الخوف والهلع. لذلك أنا أعتقد أن هذا الرد جاء في وقته إجابة. تم استهداف وزارة الجيش في تل أبيب، وهناك انهيارات للمباني في تل أبيب والقدس المحتلة أيضا. لذلك أنا أعتقد أن هذا الرد جاء في وقته، لأنه كلنا كنا نرى هذه الغطرسة الإسرائيلية التي لا ترى أحد، وأنها كانت تروج أن لإيران لا حول ولا قوة. هذا السلوك الذي انتهجه الإسرائيلي والأمريكي، وعندما قال بايدن اليوم على إيران أن تأتي إلى المفاوضات ذليلة بمعنى وأن لا تضيع هذه الفرصة، كان هذا جزء من محاولة كي الوعي وإرسال رسائل لهب العزيمة لدى المواطن الإيراني والمواطن العربي وفي العالم العربي وفلسطين. حتى المفاوضات مع الأمريكي، في ظاهر المفاوضات أن الموضوع هو البرنامج النووي، ولكن الباطن هو ليس موضوع البرنامج النووي. هذه ليست مفاوضات عام 2015 مع أوباما. الحديث وجدل الأعمال هو يتحدث عن المقاومة ودعم محور المقاومة، لأن أكثر ما يقلق الإسرائيلي هو جبهات الإسناد ومحور المقاومة، على رأس هذا المحور هي إيران. لذلك الإسرائيلي والأمريكي هم يدركون أن ما يقومون به هو لمحاولة بائسة ويائسة لإسقاط النظام، وليس هذا فقط، وإنما هم لديهم سيناريوهات متخيلة بأنهم يحضرون أو يصنعون رئيسا لإيران على غرار ما حدث في سوريا. هم يحاكون ما حدث في سوريا لعل أن يصبح هذا في إيران أو في غزة أو في لبنان. لذلك الموضوع ليس موضوع البرنامج النووي، وإنما الموضوع هو محاولة لكي وعي الشعوب الإسلامية والعربية لكسر محور المقاومة ولكسر هذا من يقول لا لأمريكا. لذلك نحن نعتقد ما يجري اليوم هي لحظات استراتيجية فارقة ستغير وجه المنطقة، لأن الأمريكي يحاول أن يغير وجه المنطقة وأن يكون هذا العصر عصر أمريكي إسرائيلي بامتياز. وبالمناسبة ما حدث بالأمس هو التنفيذ بأيادي إسرائيلية، لكن من يخطط ومن ينفذ ومن يدعم هو الأمريكي. لذلك هذا عدوان أمريكي سافر بأيادي إسرائيلية. نعم. وهذا المجتمع الدولي الظالم المنحاز، انظر ما هو الموقف الفرنسي والألماني والبريطاني، وحتى أن الأنظمة العربية المتصهينة التي وقفت سدا مانعا لإسقاط هذه المسيرات ومنع هذه الصواريخ، وكيف وصلت هذه الطائرات الإسرائيلية إلى العمق الإيراني، بالتأكيد هي من خلال أجواء هذه الأنظمة العربية البائسة. اليوم إيران تواجه ليس فقط إسرائيل، هي تواجه هذا العالم المتأمرك، هذا العالم المتصهين. هذا العدوان الإسرائيلي هو عدوان أمريكي بامتياز، ولكن ينفذ بالأيدي الإسرائيلية، ولكن هناك الدعم الكامل على كافة المستويات من الأمريكي لاعتقادهم أن هذا الخداع أو التضليل الذين اتبعوه مع إيران حول موضوع المفاوضات والملف النووي، وأنهم يرغبون للتوصل إلى حل سلمي في الملف النووي، وكانت الأنظار تنظر إلى مفاوضات يوم الأحد في عمان. هذا الخداع والتضليل الذي مارسه الأمريكي هو يريد أن يستخدم الإسرائيلي لتحسين شروط التفاوضية، ولاعتقاده أن الإيراني سيأتي ذليلا خانعا في المفاوضات المقبلة وتملى عليه الشروط الأمريكية الإسرائيلية. لكن أنا أعتقد هذه النشوة التي كان يصدرها الاحتلال منذ ساعات الصباح لجمهوره وبيع الوهم لجمهوره ولكي وعي الشعوب الإسلامية والعربية، أعتقد بدأت الآن المعادلة تتغير. أنا أعتقد أن الإسرائيلي هو يدرك أكثر من غيره أن إيران لن باستراتيجيتها العسكرية وبأمنها القومي ولإدراكها بالتغيير الجيوسياسي التي تحاول أمريكا والاحتلال تغييره في منطقة الشرق الأوسط، لن تكون هذه الحرب هي حرب نزهة. لكن مرحلة الغرور التي وصل الإسرائيلي بعد إضعاف المقاومة في لبنان والإبادة في غزة وتغيير النظام وانهيار سوريا، هو كان يعتقد وتحييد نوعا ما جبهة العراق أنه آن الأوان لقتل أو لجز رأس محور المقاومة المتمثل بإيران. لذلك أنا أعتقد هذه الأيام ستكون هي أيام فاصلة بتاريخ هذه المنطقة، كل حسب تقديراته. الأمريكي والإسرائيلي يريد تغيير وجه المنطقة، وهم بالمناسبة كما ذكرت سابقا الموضوع ليس موضوع الملف النووي، الموضوع هو موضوع رأس النظام ورأس المقاومة.
أدان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشدة للأدوان الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية ضد إيران. وفي السياق أكد الشيخ قاسم أنه لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان سوى إسكات صوت الحق المساند للشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والمنطقة. وجدد الشيخ قاسم تأكيده على تمسك حزب الله والمقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بنهج المقاومة وتأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها. وفي ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تتهاون مع الكيان الصهيوني والضربات الإيرانية ستجعله عاجزا. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد الاستمرار في ضرب الأهداف الإسرائيلية. إدانات دولية للعدوان الإسرائيلي وعراقشي يرفض الدعوات الغربية لضبط النفس. شكرا على طيب متابعتكم، والتغطية مستمرة. بعد الفاصل يلتقيكم زميل محمد الخاقاني.
الغدير وفرحة الولاية، عيد الغدير ومنبع الهداية، يا محلى أنوار على البرايا، نثروا علينا باقة الهدايا. حمد وشكر لله على هذه الهدية، إنا حبانا ولاية الهادي ووصية. الله يعودك يا غدير الحيدرية، وانت الأمل وانت الهوية، وانت الهوية وانت الهوية، بالعالي شانة والشان العلية، بالعالي شانة والشان العلية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مباركين في هذا اليوم بعيد الغدير الأغار، عيد الولاية والإمامة. جعلنا الله من المتمسكين بالولاية والسائرين على نهجها، ففيها خلاصنا وفيها نجاتنا دنيا وآخرة إن شاء الله، إن كنا لائقين وإن كنا جديرين وإن كنا متمسكين وملتزمين حقا بها. نبارك لكم هذا العيد السعيد والأغر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين حقا وصدقا. نواصل معكم تغطيتنا الخاصة هذه للتطورات في إيران والمنطقة، تطورات العدوان الإسرائيلي الجاري على الجمهورية الإسلامية، هذا العدوان الغاشم الذي بعون الله سبحانه وتعالى وبحكمة وتدبير قيادة الجمهورية الإسلامية انقلب اليوم هذا السحر على الساحر، وأصبح اليوم الكيان الصهيوني يعني يفكر ألف مرة في هذا العدوان وتبعاته عليه بعد الرد المزلزل و الكبير الذي لقيه من الجمهورية الإسلامية، وهذه الصليات والجولات المتتالية من الصواريخ البالستية العابرة للقارات والعابرة لدفاعات الكيان الصهيوني الذي ربما كان يعول عليها بأن تجعل يده هي العليا في هذه المواجهة، لكن تبين العكس، وتبين أن قدرات الجمهورية الإسلامية تفوق حسابات وتصورات وتوقعات الكيان وقادته وأسياده الأمريكان. ورأينا والكل رأى مشاهد إصابة الصواريخ لأهدافها في كيان الاحتلال حتى الآن أكثر من 150 هدف أصيب في مختلف مناطق الكيان، ومشاهد الدمار التي لحقت بهذا الكيان غير مسبوقة بحسب اعتراف مراسلين وصحفيين إسرائيليين، وطبعا صور الأقمار الفضائية الاصطناعية الفضائية لا تدع مجالا للتعتيم والتستر ومحاولة حرف الأنظار كما يعمل الكيان الصهيوني على ذلك في محاولة للتقليل من أهمية هذه الضربات، يعني جعلها أو تصويرها على أنها أمر محدود وغير فاعل، وأن دفاعاته متمكنة، وطبعا هذا من أجل حفظ الجبهة الداخلية والتعليمات الخاصة بها، خاصة أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية جبهة هشة ويعني ضعيفة جدا، وهذه الأمور لها وقع كبير فيها، خاصة وأنها بالأساس كانت متأزمة جراء الأزمات السياسية وأزمة الأسرى وما إلى ذلك، واليوم أضيفت إليها أزمة أخرى. بالأمس كان نتانياهو يتبختر ويخاطب الشعب الإيراني ويحاول استخدام لغة التحريض ضد الشعب الإيراني، وإذا باليوم هذه الصواريخ تأتي لطمة مدوية على وجهه وعلى فمه لتسكته عن هذا الهراء وهذه التخرصات وهذه المحاولات اليائسة والبائسة والفاشلة للتأثير على الشعب الإيراني وعلى الجمهورية الإسلامية. الشعب الإيراني الذي خرج منذ أمس منذ انطلاق الصواريخ مبتهجا بهذا الرد السريع والمزلزل لكيان الاحتلال على جرائمه وعلى وحشيته وبربريته وساديته بحق الشعب الإيراني وبحق قيادته العسكرية وبحق علمائه ونخبه النووية وغيرهم من الذين استهدفوا من الآمنين والنساء والأطفال جراء العدوان البربري والوحشي والهمجي الإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذه التطورات ومتابعتها نرحب بالدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بجامعة عين شمس والمختص بالشأن الإسرائيلي من القاهرة من مصر. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، وتمنياتي بكل التوفيق والسلام.
حياكم الله، بارك الله فيكم. دكتور، كيف تابعتم المشهد بين إيران وإسرائيل حتى الآن؟
يعني بحكم التخصص الراقب الداخل الإسرائيلي، الداخل الإسرائيلي يطرح تساؤلات مشروعة ومنطقية بخصوص هل الأرض توفر أمن؟ هناك نهم لدى المجتمع الإسرائيلي، لدى حكومة الخراب بقيادة نتنياهو وأنصار حركة كاخ لضم مزيد من الأراضي سواء في سوريا سواء في لبنان أو حتى مصر والأردن، بالإضافة للضفة الغربية بالقاطع وقطاع غزة بالكامل. فيتساءلون إذا كانت الصواريخ تصل إلينا من إيران، تصل إلينا من اليمن، فما هي الأراضي التي ستحمينا؟ ولماذا نتنياهو يصر على بضع مئات من الأمطار في محور فيلادلفيا؟ يقول لا يمكن أن تتوفر لإسرائيل الخطط الآمنة بدون محور فيلادلفيا. فإذا كان بضعة أمتار يمكن أن تتسبب في مقتل ضباط وجنود جيش الاحتلال، فهذه أكذوبة وسردية تسقط. في الداخل الإسرائيلي أيضا هناك معركة كبيرة حول الرقابة العسكرية. الرقابة العسكرية تم فرضها على الإعلام الإسرائيلي مع قيام الدولة بشكل تلقائي وفوري. فسنة فيها منذ قيام هذه الحرب وهذا العدوان تم حظر 1635 مقال بالكامل، حذفهم، وتم تعديل فقرات في 6265، بمعنى أن الفقرة تتحدث عن خسائر يتم تحويلها إلى انتصارات وإلى إخفاء وتضليل لرأي العام الإسرائيلي.
نعم. طيب يعني برأيك إلى أي مدى هذا يمكن أن يغطي على حجم الخسائر وحقيقة ما يجري على الأرض؟ نحن أيضا لا نريد أن نهول، لا نريد أن يعني نبالغ فيما يجري، هو كبير بحد ذاته، ولكن نريد أن يعني نرى ما الذي يراه في الواقع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
يعني في الواقع هناك منظومة صواريخ أمريكية في أكثر من منظومة دفاع جوي إسرائيلية، وفي اختيار للتوقيت الجانب الإسرائيلي هو الذي بادر بالعدوان، فمن المفترض أن يكون على أهبة الاستعداد. وفي النهاية بنجد قتلى، بنجد إصابات حتى باعترافات رسمية. أعتقد أن على التليجرام وبقية منصات التواصل الاجتماعي هناك تسريبات بشأن خسائر أكبر، هناك تحديد لمواقع سقوط الصواريخ، فبالتالي القنوات التي تحتسب على المعارضة، تحتسب على اليسار، متهمة طوال الوقت بأنها تتجاهل الرقابة العسكرية أو تنتهك قواعد الرقابة العسكرية، فهذه أمور طبعا من الملاحظ بالإضافة إليها أن التركيز على المباني السكنية، على بدوي أصيب، على تايلاندي قتل، فهذه طبعا بتكون مسار للسخرية مع تكرار نفس التصريحات بشأن وقوع خسائر طفيفة. من غير المنطقي أن تستمر في التوقيت الذي تم فيه الوصول سابقا إلى غرفة نوم نتنياهو، إلى شباك ونافذة منزله، نفس الأمر بالنسبة لسابق الوصول إلى غرفة طعام جولاني اللواء عالي التدريب في التوقيت الذي تحتشد فيه القوات لتناول العشاء، أيضا وصول إلى مطار بن غوريون. فالحديث عن إصابة أطفال فقط أو سيدة، مقتل سيدة فقط، هذه الأمور تتنافى مع سابق الاعتراف بوصول إيران إلى قواعد جوية حساسة في الضربة الجوية السابقة.
طيب يعني العملية التي قام بها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، يعني خرج نتنياهو أمس متبخترا متباهيا بها، متبجحا بها، الآن كيف هو المشهد برأيك بعد الرد الإيراني؟ كيف هو حال نتنياهو يعني الآن برأيك؟
يعني هناك كثير معبر عن أن نتنياهو يقول للحاربين الذين يرفضون الخدمة العسكرية: أنا تذرعت بأن هناك وضع أمني خطير قادم فأجلوا الانقسامات الداخلية، وها هو الوضع الخطير الأمني حدث. يعني السماء طوال الوقت تمطر صواريخ، هو الذي تسبب في هذه الحالة الأمنية الخطرة المتردية وفق تعبير رسام الكاريكاتير. الكاريكاتير بيحاول أن هو يهرب من الرقابة، أن يناور، أن يتجاوز الرقيب، على أساس أن هذا الكاريكاتير يحتمل أكثر من تفسير. فهذه هي الأوضاع حاليا في إسرائيل، حالة من التراكب، شلل اقتصادي، طيران عالمي يرفض الهبوط في مطارات إسرائيل لما بعد سبتمبر، كان الحديث عن استئناف الطيران في سبتمبر القادم، الآن إلى مدى غير منظور. هذا الوضع مع الضغط على الطائفة العلمانية فقط لكي يتم استدعائها للاحتياطي، مدينة مثل مودعين فيها 100,000 نسمة، تم استدعاء المئات من الرجال في يوم واحد قبل الهجوم على إيران، فهذا عبء على الشريحة التي تخدم، في حين في 40% من الإسرائيليين لا يخدمون، 20% من الفلسطيني 48 وحوالي 20% من الحاربين.
طيب يعني هذه الحالة إلى كم مدى صبر وتحمل الداخل الإسرائيلي لها؟ نحن نعلم أن يعني المجتمع الإسرائيلي يعني ليس كثير التحمل، يعني الكيان الصهيوني تعود على أنه يعني الحروب التي يخوضها حروب سريعة، يقضي فيها على العدو بسرعة وينتهي من كل شيء خلال فترة قصيرة، لكن منذ 7 أكتوبر يعني يبدو هذا المشهد في أصبح مختلف، واليوم أيضا حتى هذه المواجهة بحسب المراقبين أيضا مرشحة لأن تطول. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
أقول أن في أمرين ترتكز عليهم إسرائيل منذ قيام الرابع، وده سقط بامتياز مع 7 أكتوبر، سواء في الدفاع أو في الهجوم فشلت إسرائيل. الأمر الثاني الهجرة، أن إسرائيل تقوم على الهجرة جذب المهاجرين، ربما لأسباب اقتصادية، ربما لأوهام أو أساطير ما. حاليا إسرائيل فيها هجرة عكسية، فيها نزيف عقول، الخبرات المتميزة في مجال الحاسب الآلي، في مجال الطب، تقول لنفسها لماذا أتواجد في هذا المكان. المستثمر أيضا راسل مال جران هو يهرب من أي مكان في مواصلات تتقطع، في عمالة تذهب لخدمة الاحتياط، هناك مجال الزراعة مشلول، مجال السياحة مشلول، فلماذا أبقى في هذا المكان؟ يعني أنا لي جواز سفر مزدوج، 80% من الإسرائيليين لديهم جنسية مزدوجة، لماذا لا نذهب إلى الأرجنتين؟ لماذا لا أستمتع بامتيازات في البرتغال وأسبانيا التي باتت تمنحني حق العودة مرة أخرى لبلدي الأم؟ نفس الأمر بالنسبة لروسيا، إذا استقرت الأمور اقتصاديا في روسيا سنجد هناك حنين للعودة إلى البلد الأصل. نفس الكلام بالنسبة لأثيوبيا، اعتادوا على حياة معينة وحينما وصلوا إلى إسرائيل وجدوا عنصرية، وجدوا تمييز، وجدوا تطبيق، بل وحبس سجن نصف شباب الأثيوبيين تم سجنهم لأن توسيع دائرة الاشتباه من الشرطة الإسرائيلية، شرطة الاحتلال، تطال حتى الضباط. إذا كان هناك ضابط في جيش الاحتلال ومن أصول أثيوبية وتورط في مشاجرة أو ارتكب أمر مثير للريبة، يتم حبسه أولا ثم التحقيق معه بعد كده.
نعم. طيب اسمح لي أن أسألك عن يعني توقيت العدوان الإسرائيلي الذي اختاره نتنياهو وبدأ أمس على الجمهورية الإسلامية، فيما كان هناك 5 جولات مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية على الذريعة التي اتخذها نتنياهو لبدء هذا العدوان، وهي البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الخاضع لسيطرة الوكالة الدولية، إشراف كامل من الوكالة الدولية، هناك مكتب ومفتشين دائمي الإقامة ودائمي التفتيش وكاميرات وما إلى ذلك من وسائل الإشراف والمراقبة، بالإضافة إلى أنه كانت هناك 5 جولات من المفاوضات وجولة 6 قادمة مقررة كانت يوم الأحد، وبالتالي الموضوع كان قيد التداول والتفاوض والتوصل إلى ربما يمكن التوصل إلى حل، ولكن نتنياهو استبق الأمر بهذه المبادرة المشؤومة والخبيثة منه. برأيك يعني ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟
يعني طبعا مدير وكالة الطاقة الذرية فضح نتنياهو، فضح التوجهات الإسرائيلية حينما أقر أمس في مجلس الأمن جلسة تاريخية بأنه لا يوجد إشعاع فوق المستوى الطبيعي في مراكز إيران النووي. هذا طبعا في ظل معرفتنا بأن هذه الوكالة ربما تكون مشبوهة وليست فوق مستوى الشبهات، لكن هذا إقرار من هذا الطرف المسؤول عن هذه المفاوضات وعن الرقابة الفنية بأنه لا يوجد ما يخلق أو شيء غير طبيعي. فأعتقد أن هذه ضربة للجولة السادسة، ضربة لجهود سلطنة عمان، وأعتقد أن التحرك أتى من ترامب الذي يحاول انتزاع بعض المكاسب من الجانب الإيراني، يحاول الضغط على طهران ويحاول ابتزازها، وفي نفس الوقت إلهاء الرأي العام الأمريكي عن المشاكل والأزمات الطاحنة في الداخل التي جعلت قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين، مهاجرين قدامى يقمعون مهاجرين جدد. نفس الأمر بالنسبة لنتنياهو، لديه مشاكل داخلية طاحنة يحاول الهروب منها والركود الركض للأمام، تمثلها في محاولات الحريديم ابتزازه وجعل الحكومة مهددة بالسقوط. هناك أيضا مشاكل خاصة من المعارضة التي تتنامى وتلوح بغضب التحالف مع الشارع الغاضب لاحتجاز في غزة 54 من المحتجزين والأسرى بدون أفق لإخراجهم سوى سياسيا، ومع ذلك يتجاهل نتنياهو المخاطرة بحياتهم ويخفق بالطائرات بأسلحة ثقيلة في قطاع غزة الضيق الذي تحول إلى أنقاض وركام، ومع هذا هو مستمر دون تحقيق أي تقدم. فعلى هذا يحاول نتنياهو إلهاء الرأي العام الداخلي. ترامب أيضا لديه مشاكل داخلية، أعتقد في تحالف بينهم لتصوير الجانب الإيراني بأنه هو منهزم، أنه قادر على رفع جعل إيران ترفع الرايه البيضاء، وهو ما تبين أنه وهم وغير حقيقي.
يعني انقلب وهم منذ وصول الصواريخ، صحيح؟
صحيح، موجات لا تنتهي رغم القبة الحديدية ومقلاع داوود وكل الدعاية والحرب النفسية بشأنها. وأعتقد بأن الرقابة العسكرية تخفي بأن هذه الصواريخ تأتي إلى أماكن حساسة وأماكن عسكرية بدليل التضييق على وسائل الإعلام حتى لا تبلغ أو تفصح عن أماكن سقوط هذه الصواريخ، التركيز على المناطق السكنية. طبعا ده أمر مثير للسخرية، التقليل من حجم الخسائر أمر مثير طبعا للحنق، وجود مرتزقة بين جيش الاحتلال بعشرات الآلاف يجعل من اليسير عدم الإفصاح عن الخسائر الحقيقية. إنما من المؤكد أن قواعد جوية تم قصها في الرشقة الصاروخية السابقة منذ شهور، وأيضا مقر الموساد.
طيب كيف تابعتم المواقف الدولية؟ طبعا نقصد هنا يعني الموقف الدولي الآن منقسم بشأن هذه الأحداث، قسم مع وهو الولايات المتحدة والغرب مع الكيان الصهيوني، حق الدفاع عن النفس ويجب على إيران أن تحتفظ بأقصى درجات ضبط النفس وما إلى ذلك، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وقسم يعني إلى جانب الحق الإيراني المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا الاعتداء الصارخ وإدانة لهذا الاعتداء وغير قانونيته وغير شرعيته في هذه المرحلة. وطبعا من أبرزها ربما يمكن الإشارة إلى الموقف الصيني في هذا الصدد. كيف تابعتم ذلك وما تقيمكم له؟
يعني أنا من جانب الإسرائيلي معزوم بدليل اعتراف الولايات المتحدة بأنها تشارك في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل، فبالتالي قد تكون تورطت أيضا في الهجوم. المواقف السياسية والدبلوماسية للولايات المتحدة ولفرنسا وبقية العواصم الغربية أغلبها يعني منحاز للجانب الإسرائيلي وينظر بعين واحدة. تابعت طبعا كلمة المندوب الروسي في مجلس الأمن، المندوب الصيني، كلام طبعا متوازن، كلام مسؤول، كلام منضبط، ويرجع الأزمة إلى بدايتها. من الذي بادر لهذا العدوان وأفسد جهود التسوية السياسية في ظل أن هذه الجهود السياسية أثمرت عن تسوية ما مع ميليشيات المسلحة في العراق، مع المقاومة في لبنان، مع قرارين لوقف إطلاق النار في غزة تم انتهاكم؟
طيب الآن برأيكم يعني الأمور بأي اتجاه تسير؟ هل الآن مثلا المصادر الإسرائيلية أو المسؤولين الإسرائيليين كانوا خلال اليوم الماضي يقولون هذه بداية وهناك المزيد وهناك يعني تهديد ووعيد، الآن المصادر العسكرية الإيرانية أيضا في خبر عاجل، الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة، برأيكم ما الذي ينتظرنا؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الأيام الساعات والأيام القادمة؟
يعني من خلال ما رشح من الإعلام الإسرائيلي من الواضح أن هذه الجولة تمتد على الأقل أسبوعين، لكن في جميع الأحوال العالم يحترم الأقوياء طالما الموجات مستمرة، رشقات مستمرة من إيران لم يحدث ارتباك في الداخل الإيراني، هناك تحركات دبلوماسية، هناك مساندة رسمية من العواصم العربية واضحة منذ اللحظات الأولى أو الساعات الأولى لهذا العدوان. هذه أمور طبعا تغير المعادلة. طبعا النشوة التي تملكت تل أبيب في الساعات الأولى من الهجوم وما صحبها من دعاية وما شابه أمر طبعا يهتز الآن في ظل الصور الحية التي تنقل استمرار شقاق من إيران ووصولها إلى قلب تل أبيب، رغم أن الدعاية الإسرائيلية زعمت بأن مخزون الصواريخ تم استهدافه في الهجمات التي وصفتها بأنها بعشرات الطائرات في موجات متعددة. فأعتقد أن الأكاذيب الإسرائيلية على المحك حينما يكون هناك صمود، هناك حديث عن مخاوف من استهداف ديمونة ومتهالك المفاعل النووي في جنوب إسرائيل، هناك مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع حزب الله، هناك طبعا انفلات في سوريا، ربما هجمات من العراق، ربما تشوش هذه الأمور طبعا على ما تروج له إسرائيل بأن لديها قدرة ولأن لديها ذراع طولة ولأن لديها قبة حديدية لا يمكن اختراقها.
نعم، شكرا لك دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بجامعة عين الشمس والمختص بالشأن الإسرائيلي من مصر.
تحياتي لحضرتك.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه لتطورات ومستجدات الساحة والعدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية. وكذلك الرد الإيراني المزلزل على كيان الاحتلال. قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن القيادة العسكرية في إيران بأن الجولة القادمة من الصواريخ ستشمل 2000 صاروخ تحضر لأن تطلق على كيان الاحتلال، أي 20 ضعف الجولات السابقة. وبالتالي هذا يوجه رسالة لكيان الاحتلال بأنه يعني يجب أن يحسب حساباته، هل يستمر في غيه، يستمر في طغيانه، أم ما الذي يريد أن يفعله. على كل، الجمهورية الإسلامية حذرت منذ البداية ومنذ فترة تحذر من أنكم يا جماعة لا ترتكبوا حماقة، لا تذهبوا بعيدا، نحن يعني ليست يدنا قصيرة، نستطيع أن نفعل الكثير بكم، لا تتصوروا أنكم أنتم فقط تملكون السلاح وتملكون التكنولوجيا وتملكون F-35 وتملكون. نحن أيضا اشتغلنا وعملنا وبذلنا وضحينا وقدمنا الغالي والنفيس وحققنا إنجازات عظيمة وكبيرة، نحن سنجعلها مفاجئة لكم. واليوم تلقيتم الدفعة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة من هذه المفاجآت، وهناك المزيد والمزيد منها. إذا أردتم أن تستمروا في هذه المواجهة فنحن رجالها ونحن لها، وأنتم لا تستطيعون أن تصمدوا أمام هذا. يمكن أن ترتكبوا المزيد من الجرائم والمجازر كما فعلتم بأهل غزة، لم تستطيعوا أن تقضوا على 200 من المقاتلين، ما زالوا تحت الأرض يقاتلونكم ويرمونكم بالقنابل والصواريخ ويثخنون في جنودكم الجراح دون أن يتمكنوا من حتى التعرف عليهم، وأنتم تصبون جام غضبكم على النساء والأطفال والشيوخ العزل. هذا أيضا لن يكون في متناولكم، الرد الإيراني رد قاسم، رد حيدري، رد جبار، رد كبير وعظيم أكبر منكم ومن أسيادكم، وتستطيعون أن تجربوا ذلك. ستأتيكم الصواريخ إن أردتم، وإلا فحكموا عقولكم قبل أياديكم. نتابع أيها الأحبة الكرام هذه التغطية. نعم أيها الأحبة الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على هذه التطورات نرحب بالدكتور سمير أيوب، كاتب محلل السياسي من موسكو معنا. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم ومستمعيكم الأعزاء.
صباح النور دكتور. دكتور، كيف تابعت يعني العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الذي بدأ منذ فجر أمس، ومنذ أمس ليلا بدأ الرد الإيراني على ذلك، ما تقييمك حتى الآن؟
يعني أولا تحية إلى الجمهورية الإسلامية وإلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية على هذا الصبر وعلى هذا الجهاد وعلى هذا الصمود أمام أعتى قوة عسكرية في العالم، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وصنيعتها الكيان الإسرائيلي. اليوم صمود الجمهورية الإسلامية وصمود الشعب الإيراني يجب أن يكون مثالا أعلى لكل شعوب ودول المنطقة على أنه لا لمعاهدات السلام ولا للمفاوضات من منطق ضعيف يمكن أن تؤدي وأن تعطي الحقوق، وإنما القوة والثبات والصبر هو وحده المحول بإعادة الحقوق ورد الظالمين والمعتدين. لذلك يعني يمكن أن نقول أن عملية خداع كبرى وعملية كذب وعملية غدر حصلت قبل هذا العدوان، إذ أنه من المفترض على الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدعي أنها تريد المفاوضات وتريد أن ينتهي أن تصل إلى حل مع الجمهورية الإسلامية من خلال التفاوض كانت تهيئ وتدعم وتنسق مع الكيان الإسرائيلي للقيام بضربات غادرة والإيحاء بأنه يعني فقط المفاوضات هي الحل. لذلك هنا يمكن أن نعتبر أن عوامل الغدر والكذب وخاصة من الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترامب وأيضا خيانة العديد من يمكن أن نسمي دول المنطقة التي لم تتعامل بشكل جدي مع التهديدات ومع هذا العدو كلها ساهمت في إعطاء دفعة لهذا الهجوم على الجمهورية الإسلامية لاعتقادهم بأن هذا الهجوم والذي يمكن يعني يعتمد على الصدمة ويعتمد على المفاجأة يمكن أن يعطي نفس النتائج التي كان يعني كان يجنيها هذا الكيان في حروبه السابقة عندما يعني في حرب 67 والحروب الأخرى وحرب لبنان 82 كان يعتمد على الصدمة والرعب من أجل إحداث الخوف في منافسيه ويعني والذين يتصدون له. لكن اليوم بعد هذه الضربة نرى أنه حصل عكس ذلك تماما، إذ أن العدو الذي كان يعتقد أنه بهذه الضربات الذي شنها واستهدفت العديد من المراكز والمناطق في إيران أنه يمكن أن يرغم إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حسب الشروط التي يريدها ويمكن أن كان يعني ويمكن أن يوجه ضربة قوية لمنشآتها ومقدراتها الدفاعية والهجومية. لكن رأينا بعد يعني نهار من هذه الاعتداءات رغم الدمار ورغم أن هناك عدد من الشهداء سقطوا استطاعت إيران وردت على هذا العدوان ولا تزال مستمرة في الرد، إذ أن هذه الضربات الصاروخية وهذا الدمار وهذا يعني حالة الرعب وحالة الخوف الذي يعيشها المجتمع الصهيوني والكيان الصهيوني لن تحدث أن حصلت في السابق منذ أن نشأ هذا الكيان. رغم كل الحروب التي وقعت يعني مع الدول العربية لم تكن أراضي الكيان الإسرائيلي تتعرض أو معرضة يعني من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها إلى رد عنيف وإلى ضربات قاسية. ما شاهدناه بالأمس كانت هي المرة الأولى التي يتعرض لها هذا الكيان لمثل هذا الرد القاسي، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون رسالة بأنه إذا استمرت الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب الإيراني سوف يزداد الرد الإيراني على هذا الكيان وسوف يحدث دمارا كبيرا يعني بالصواريخ التي يمكن أن تستخدم في أول رد على الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران. في عملية الوعد السابق 1 و2 كانت متسلسلة عمليات الرد، وكانت في البداية يعني عمليات تحذيرية. الرد الثاني استخدم بعض الصواريخ المتطورة والمتقدمة. بالأمس هناك استخدام كثيف للصواريخ وخاصة صواريخ ذات قيمة تدميرية كبيرة. هذا بحد ذاته رسالة بأنه كلما ازدادت الضربات وكلما حاول هذا العدو توجيه ضربات والاعتماد على قوته العسكرية سوف يواجه قوة تدميرية وقوة أيضا يمكن أن تردعه. لذلك اليوم يعني نرى أن هناك تغير في بعض التصريحات الصهيونية الذين حاولوا في البداية يعني وكأنهم يريدون فرض شروط استسلام وخاصة عبر يعني عبر محرضيهم وعبر داعميهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اليوم يبدو أن هناك تعديل ويبدو أن هناك مواقف جديدة يمكن أن تحصل على أن هذا الكيان كان فقط يريد أن يوجه ضربات إلى يعني مناطق محددة ويمكن أن يدعي أنه حقق أهدافه. لكن حتى الآن ما دامت العملية مستمرة والاعتداءات مستمرة من السابق لأوانه الحديث عن نهاية لهذا العدوان، لكن كلنا يعني قناعة وثبات بأن إيران أقوى من هذه يعني من هذه الاعتداءات وأقوى من كل التهديدات، ولا بد من أن تستمر في الدفاع عن نفسها وعن شعبها وحتى عن عقيدتها. لأن اليوم ليس فقط الأهداف يعني ليس هذا العدوان ليس له فقط أهداف كما يدعون البرنامج النووي أو المنشآت العسكرية. هم مقتنعون بأن إيران لم يعني ببرنامجها النووي السلمي لم تشكل أي خطر عليهم، لكن هم أرادوا من هذه المسألة مبررا ومدخلا من أجل التدخل بالشؤون الداخلية الإيرانية محاولة
ضرب النظام في إيران وإعادة نظام آخر عميل لهم كما كان في السابق يعتمد على بعض العملاء أو على بعض المنظمات يعني الخارجية عن القانون. إذن هم يريدون أن يكون في أن تكون إيران كغيرها من الدول الأخرى دائما مهيمن عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
ممنوع عليها أن تمتلك أي قوة عسكرية أو أي يعني جيش يمكن أن يشكل دفاعا عن أمنها وعن شعبها. لذلك نرى يعني هذه الحرب ليست ضد منشأة نووية أو قاعدة عسكرية، وإنما هذه الحرب ضد الشعب الإيراني أجمع بكل طوائفه وكل مكوناته.
نعم. طيب دكتور سمير، بالنسبة لي يعني ضربة أمس، عملية أمس، اعتداء أمس، عدوان أمس على الجمهورية الإسلامية، أكيد كان في عنصر المفاجأة والمباغتة، لكن يعني هناك من الخبراء من اعتقد بأن كانت إفاقة إيران من وقع ومن صدمة هذا العدوان كانت سريعة، واستطاعت أن تلملم صفوفها وجراحها سريعا وتبادر وتأخذ بزمام المبادرة، ورأينا أنه بعد حوالي 15 ساعة انطلق الرد، المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه الكيان. كيف رأيت، يعني هل تعتقد بأن هذه هي فعلا سرعة في امتصاص صدمة الأزمة أم لا، يعني كان الأمر بطيئا وليس جيدا؟ ما هو رأيك بذلك؟
يعني إيران هي دولة مؤسسات، صحيح هناك قادة عظام، هناك قادة لهم دور كبير في بناء القدرة العسكرية ولهم دور كبير في المواجهات، لكن هؤلاء القادة أيضا لديهم تلاميذ تتلمذ على أيديهم ولديهم فكر نفس الفكر الذي كان يتمتع به هؤلاء القادة، لذلك استشهادهم هذا لا يعني أن المؤسسات العسكرية في إيران أو يعني وزارة الدفاع أو قيادة حرس الثورة أو أي مؤسسات حساسة في إيران يمكن أن تسقط في حال سقطوا هؤلاء الشهداء. عكس ذلك تماما، يمكن أن يكون سقوط الشهداء يعطي دافعا أكبر لمن يأتي من بعدهم لمواصلة النضال ومواصلة الجهاد ضد الأعداء الذين يحاولون تدمير إيران ويتربصون بالشعب الإيراني. أذكر أنه سابقا إيران يعني عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، المؤسسات الإيرانية وإيران وكل المراكز الحساسة تعرضت لهجمات إرهابية، تعرضت لخسائر كبيرة في ذلك الوقت، رغم كل الصعاب ورغم كل الظروف التي كانت أصعب من اليوم بكثير، استطاعت إيران أن تتحدى هذه الصعاب عندما أغتيل رئيس وزرائها، أغتيل عدد كبير من نوابها، أغتيل عدد كبير من قادتها العسكريين. إيران خاضت حرب لمدة 8 سنوات كان الهدف منها إسقاط نظامها وإسقاط الدولة الجديدة، ولم ينجحوا في ذلك. إذن تخطت إيران كل هذه الصعاب الماضية، فاليوم إيران في أوج قوتها، واليوم لديها مؤسسات قوية، لديها جيش قوي، لديها حرس الثورة، لديها شعب مقتنع بشكل تام بأن إيران على حق وأن إيران فقط تدافع عن نفسها ولم تعتدي على أي دولة جارة، وإنما التآمر الأمريكي، التآمر الصهيوني وتآمر الدول الإمبريالية خاصة الدول الغربية ضدها التي جيرت كل المؤسسات الدولية، حتى منظمة الطاقة الذرية لعبت دورا سيئا وسلبيا في التمهيد والتحريض على هذا العدوان. الدول الأوروبية المنافقة الكاذبة التي أيضا كانت دائما تقول أنها مع الحل ووقعت على اتفاق مع الجمهورية الإسلامية وبعد ذلك تنصرت منه وتحملها أيضا مسؤولية ما يجري اليوم، كل هذا إن دل على شيء يدل على حقد دخين من هذه الدول ضد إيران والشعب الإيراني التي يعني اتبعت مسارا منذ انتصارها، مسارا مستقلا، مسارا يعتمد فقط على يعني حق إيران وعلى العدالة وليس على إمكانية يعني وليس على الانتماء لأي دولة كبرى أو لأي هيمنة أو لأي يعني دولة متسلطة. لذلك هنا محاولة لضرب إيران وضرب هذه السياسة التي غيرت منح العالم بعد يعني الثورة الإسلامية التي انتصرت في إيران غيرت منح العالم، إذ أنه أكدت أن باستطاعة الدول في حال تكتلت وفي حال كان لها عقيدة ثابتة أن تواجه كل يعني أي اعتداء يمكن أن تتعرض له بغض النظر أو من دون انتماء لأي طرف شرقي أو غربي. نعم.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة القيمة في لقائنا وتغطيتنا من موسكو. نتمنى لكم كل خير ودمتم في أمان الله. نعم حياكم الله. أيها الأحبة الكرام، ما زال الكيان الصهيوني يتكتم على حجم خسائره جراء الضربات الإيرانية، حيث دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى عدم نشر أو مشاركة مواقع وفيديوهات عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية، وارتفع عدد الخسائر التي أعلنها حتى الآن إلى 93 جريحا، وتم الإعلان عنها بتدريج فيما أكدت فرق الدفاع المدني والإغاثة وجود عالقين داخل مبنى في تل أبيب جراء سقوط صاروخ. بدوره أكد قائد شرطة تل أبيب أن الهجوم الإيراني شمل عددا كبيرا من المواقع، وأن قوات الإنقاذ تحاول الوصول إلى محتجزين داخل ملاجئ مغلقة، مضيفا أن المنطقة تعرضت لأنواع الصواريخ وانهار عدد من المباني. من جهتها أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن دمارا غير مسبوق لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث تعرضت عشرات المباني والمركبات لأضرار كبيرة بفعل الصواريخ الإيرانية أو شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها، فيما تم إجلاء المئات من الذين تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى وفق القناة 12 الإسرائيلية. وأعلن صحيفة هارتس بدورها أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبان بشكل كامل في رمات غان وسط إسرائيل، بينما تضررت مئات المباني في مناطق أخرى. هذا وأعلن المكتب السياسي لحركة عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن الرد الإيراني القوي يثبت أنه لا غطرسة دون رد ولا اعتداء دون جزاء. وأشار الرشق إلى أن عشرات الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الإيرانية نجحت في ضربها أهدافها في ضرب أهدافها داخل عمق كيان الاحتلال رغم الضجيج الإعلامي حول القبة الحديدية وحيتس ومقلاع داود. وأوضح رشق أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية فشلت في اعتراض هذه الضربات، وأن الاحتلال يكتوي اليوم بنار طالما أشعلها في شعوب المنطقة.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمن هذه التغطية الخاصة أقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية، استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تتهاون مع الكيان الصهيوني والضربات الإيرانية ستجعله عاجزا. الإعلام الإسرائيلي يؤكد وقوع خسائر وأضرار كبيرة نتيجة الضربات الإيرانية. إدانات دولية للعدوان الإسرائيلي وعراقشي يرفض الدعوات الغربية لضبط النفس. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران لن تتهاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي كلمته الموجهة للشعب الإيراني شدد سماحته على أن الكيان لن يفلت من العقاب لارتكابه خطأ فادحا واقترافه حماقة ستجلب له الولات، مضيفا أن إيران لن تلجأ لإنصاف الحلول في ردها على العدوان. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن القوات المسلحة جاهزة ومعها الشعب الإيراني، مبينا أن ضربات القوات المسلحة ستجعل كيان الاحتلال عاجزا. أكد القائد الجديد لحرس الثورة الإسلامية العميد أحمد وحيدي أن القواعد الجوية الإسرائيلية التي انطلقت منها الهجمات ضد إيران